لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث أيها الأفاضل عن المقايسة بين الإخلاص والرياء كواحدة من بين المقايسات التي يحتاجها الإنسان الذي يحاسب نفسه على طريق التوبة إلى الله عز وجل. وقلت الإخلاص كما قال العرب أخلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. فالإخلاص يساوي النجاة ويساوي السلامة. فالإخلاص كما يقول ابن منظور في لسان العرب أخلص يخلص خلوصا وخلاصا، أي نجا وسلم. فالإخلاص يساوي النجاة والسلامة. والأدلة على وجوب الإخلاص من القرآن والسنة كثيرة، ذكرت بعضها بالأمس، وقلت بأن الإخلاص شرط من شروط قبول الأعمال. فالله جل وعلا لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه تبارك وتعالى، صوابا موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إيه هو الرياء بقى؟ الرياء ضد الإخلاص. الرياء مصدر قولهم رآه مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خاف ما يبطن. فالرياء مشتق من الرؤية، خلي بالك من التأصيل اللغة لأنه مهم. يبقى الرياء مشتق لغة من الرؤية، مصدر قولهم رآه مراءة ورئاء ورياء. والحد الجامع للرياء أعاذني الله وإياكم منه هو إرادة الغير بفعل الخير. تعريف جميل أو ما تنسوش، حد الرياء إرادة الغير بفعل الخير أو إرادة العباد بطاعة الله. الطاعة تصرف لله لكنه لا يطيع لله، إنما هو يؤدي هذه الطاعة يبغي بها السمعة والمكانة والوجاهة عند الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك بقى، يبقى عندنا رياء وعندنا مرائي وعندنا مراء. يبقى رياء اللي هو العمل نفسه اللي هو القصد، والمرائي اللي هو العامل العبد الذي وقع في الرياء، والمراء الخلق أو من يبغي المراء عندهم السمعة والشهرة. خلي بالك أقول لك عبارة الشيخ ابن القيم ما تنساش، تكتب بأغلى ماء الذهب. المراء هو الخلق، المرائي هو الذي يفعل العمل من أجل أن ينال به السمعة عند الخلق. اسمع العبارة دي ابن القيم له، بيقول وقلب من ترائي بيد من عصيت. يا الله، استوعبتها دي؟ ها يا اخوانا ولا لسه نايمين؟ ها شو بيقول؟ وقلب من ترائي بيد من عصيت. وضحها مولانا شوي. يعني انت ترائي رئيسك في العمل مثلا، او رجلا من أهل الدنيا، أنت ترائي بعملك بأي طاعة من الطاعات، تظهر نوعا من الورع، نوعا من النسك، نوعا من العبادة، نوعا من الأمانة، والإنسان متجرد من هذا، وإنما هو يظهر هذا العمل من أجل أن ينال مكانة وسمعة عند هذا الرجل. خلي بالك قلب هذا الرجل، اوعى تتوهم أن الله تبارك وتعالى سيجعل لك في قلبه رضا وقبولا، لا، بل سيقلب الله قلبه عليك. يقول لك شايف ده أستاذ في الرياء، ده أستاذ في النفاق، ده كذب وضلال ونصاب كبير، لا إله إلا الله. ليه؟ المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يا سلام، أقول تاني، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. هوضح إن شاء الله. قلب من ترى بيد من عصيت، أنت عصيت الله بهذا الرياء من أجل أن تنال المكانة عند هذا الرجل مراءة. طيب لو علمت يقينا أن قلبه بيد من عصيته جل وعلا لوجهت عملك لم يم بيده القلوب. وضحت؟ لوجهت عملك لم يم بيده القلوب، يعني الله جل جلاله هو الذي يحول القلوب بالحب وبالبغض وبالحنان وبالرحمة وبالكره وبالقسوة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. يبقى عندنا الرياء اللي هو العمل نفسه، وعندنا المرائي اللي هو العامل الواقع في الرياء، وعندنا المراء وهم الخلق، والمراء به اللي هو كان سواء كان قولا أو عملا أو حال أو زيادة إظهار لنسك أو خشوع أو تعبد أو تبتل. يبقى عندنا أربع أركان للعملية دي: رياء، مرائي، مراء، مراء به، أقوال وأعمال وأحوال. طيب الرياء كما ذكرت يحبط العمل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرياء يحبط العمل. وذكرت بالأمس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تدبروا معي هذه الرواية الجميلة جدا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر، عشان وسائل الإعلام تصور وتنقل ويذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يصور أيضا في ساحة الميدان وهو بطل فارس مغوار، فأيهم في سبيل الله؟ فأجاب النبي إجابة نبوية بليغة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. خلاص، أذكر يعني أي نموذج من النماذج، هذا هو الجواب. اللي يقاتل المغنم، اللي يقاتل للذكر، اللي يقاتل من أجل الوجاهة والمكانة، اللي يقاتل من أجل السمعة، اللي خلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأي نية أخرى ما تبقاش في سبيل الله، القومية، الوطنية، العروبة، الحزب إلى غير ذلك، هذه النوايا طالما النية مش لله وليست في سبيل الله، يبقى هذا الجهاد وهذا القتال ليس لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. يا الله يا الله، استشهد، ده أول واحد يقضى عليه يوم القيامة، أول واحد يحاسب رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عمل؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، أنت كذاب، أنت كنت ممكن تضحك على الناس وتخادع الناس وتخلي وكالات الأنباء تجي تصور وتنقل، بس الذي يعلم منك السر وأخفى هو الله. قاتلت فيك حتى قتلت فيقال له كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء بطل. وقد قيل مش انت عاوز لي ما انت خدت الأجر، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله ينجيني وإياكم من النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، يا إلهي تعلم العلم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمت. قال كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. انت كنت عاوز دي ليقال هو عالم. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. خلي بالك، شهيد يسحب على وجهه إلى جهنم، وعالم عالم يسحب على وجهه إلى جهنم لأنه ما أراد بعلم وجه الله جل وعلا، وإنما كان يزور بعلمه الفتاوى العرجاء لذوي السلطان والأهواء. ما اتقى الله عز وجل في علمه قط، وما قال قولة حق يرضي بها ربه، ولو علم فمن أجل أن يصرف الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ورجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عمل؟ قال قرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله أو أعطاه الله من أصناف المال كلها فأتي به فعرفه نعمه وفعفها، قال فما عمل؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، هو محسن كبير. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. شايف خطر الرياء؟ الله يجنبني وإياكم جميعا الرياء. شايف خطر الرياء؟ الله غني، الله غني لا يقبل أبدا شركة، كما في لفظ ابن ماجه الذي ذكرته بالأمس: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الله جل وعلا لا يقبل أبدا هذه الشراكة، بل يأمرنا أن نخلص الأعمال والأقوال والأحوال له تبارك وتعالى. خلي بالك من التأصيل الأصول ده، يعني قلما نقف على مثله، ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله. فهذا من نفيس كلام إمامنا الكبير الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع القيم الذي أنصح به كل شبابنا وكل طلبة العلم، ألا وهو جامع العلوم والحكم. يا ريت تشتري الكتاب ده وتحطه أمامك في المكتب، كل ما ربنا يسرك كده 10 دقائق تقرأ صفحتين ولا 3 من أروع ما كتب. جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. اسمع الكلام الأصول الجميل، بيقول: العمل لغير الله أقسام. أن دي قضية خطيرة، العمل لغير الله أقسام. تارة يكون العمل منذ بدايته مبنيا على الرياء، العمل من البداية كله رياء، النية رياء. يعني واحد طالع مثلا يؤدي عملا معينا وأصل نيته الرياء، طالع عشان غاية معينة، عشان دنيا، عشان محمدة، عشان مكانة. زي واحد مثلا ما يصليش أبدا، وبعدين مرة بيشوف رئيس الشركة جاي بظروفها كده، وبعدين أذن الظهر وطالع يصلي، يوم يطلع يقول بقى أحسن إيه، يعني ما ينفعش الراجل أصلي وأنا ما أطلعش. فيطلع بنية ممكن يطلع لله، لا أنا بقول يطلع بنية أن يرضي صاحب الشركة أو مديره المباشر. يبقى أصل العمل الرياء، هذا العمل كله حابط باتفاق العلماء، فيش فيها خلاف. طيب
القسم الثاني، لا أنا عاوز أضيف جزئية هنا مهمة أوي. قد يكون الرياء بأصل الدين مش بعمل من الأعمال، قد يكون الرياء بأصل الدين، يعني يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، هذا هو نفاق الاعتقاد وصاحبه خارج من الملة باتفاق. الذي يرائي بأصل الدين بمعنى أن يظهر الإسلام وهو مبطن معتقد للكفر فهذا نفاق الاعتقاد، وهو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة باتفاق. أما إن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يعمل عملا من أعمال الأعمال يبتغي به الخلق ولا يبتغي به وجه الخالق، فهذا رياء بالعمل وليس رياء بأصل الدين. خلي بالك، يبقى الحالة الثانية والقسم الثاني عمل رجل يبدأ العمل لله، يبقى النية لله، وبعدين أول ما يدخل في العمل تطرأ عليه نية الرياء، فما حال هذا العمل؟ قال أئمتنا إذا طرأت نية الرياء على العمل منذ بدايته إلى نهايته فهذا أيضا عمل حابط باتفاق. واضح ولا الكلام صعب؟ إذا بدأ العمل لله وأول ما جه ينمو مثلا في هذا العمل طرأت عليه نية الرياء منذ البداية وأحاط الرياء بهذا العمل إلى نهايته، هذا أيضا عمل حابط. طب القسم الثالث وده قسم خطير، ومن رحمة الله بينا ما قال وأئمتنا فيه، يبدأ العمل خالصا لله ثم تطر عليه نية الرياء فيجاهد نفسه، تارة يخلص وتارة تغلبه نية الرياء، وأظن ده حال الكثيرين، يعني تارة يجاهد نفسه فيحقق الإخلاص وتارة يغلب عليه الرياء، هو في جهاد في مجاهدة، فما حكم هذا العمل؟ هل هو عمل حابط أم هو عمل مقبول؟ أم يقبل ما أخلص فيه العبد فقط ولا يجازى على ما وقع فيه الرياء؟ من رحمة الله بنا أن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الطبري والحافظ ابن رجب رحم الله الجميع رجحوا أن الله تبارك وتعالى يجازي العبد في هذه الحالة على أصل نيته من الإخلاص ولا يحبط عمله. من رحمة الله بالأمة، والله والله من رحمة الله، لأن صحنا ضعاف، كل واحد يدخل دلوقتي الصلاة وبعدين يبص بعينه لقي رجل هو عاوز عنده مصلحة فيقوم يعني يغمض عينيه ويعني يظهر خشوعا شوية على البدن، وبعدين يرجع تاني ربنا ذكره أنه أنت بين يدي الله، يوم يرجع تاني يحقق الإخلاص يضعف وهكذا. من رحمة الله بنا أن هذا العمل يجازي الله العامل والعبد فيه على أصل نيته وهي الإخلاص، ولا يحبط هذا العمل بفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. طيب إخواني، قد يعمل إنسان العمل ده قسم نسأل فيه كثيرا، يبتغي به وجه الله وبعدين يلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس فيثني الناس عليه خيرا فيفرح، يقول لك آه خلاص انت كده فرحت بثناء الناس والناس مبسوطة منك، يبقى أنت كده وقعت في الرياء. كم من ابن من أبنائنا ترك مثلا الإمام في صلاة التراويح، كتير أوى أولادنا يسألونا، لأن يا مولانا ما بخلص الناس بيقول ما شاء الله صوتك جميل وأبكيتنا وأثرت فينا، فأنا بخاف يا مولانا من الرياء، أنا ما عادش بصلي إمام تاني. طيب إذا كان العمل لله وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الخلق فاعلم بأنها عاجل بشرى المؤمن، وأسأل الله أن تكون موصولة ببشراه لك في الآخرة. يا سلام، بشرى جميلة أوي. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن، ناس تثني عليه وتدعو له وتفرح به فيلقي الله له الثناء الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. شاب من شبابنا يقول لي طب يا مولانا والله انا بخاف احيانا، انا راجل بحب الشياكه وبحب الجمال وبحب اعزكم الله الحذاء بتاعي يبقى متلمع، والشراب لون الحذاء، والتوب لون الشراب ولون الحذاء، والغطره لون التوب، والزرار لون الجلابيه، بحب الشياكه، عاوز ابقى جميل. طب ده ما فيش فيه، ببقى خايف، فيش فيه رياء؟ لا ما تخافش. روى الامام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جم سئل عن الكبر فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال. رجل بيسأل يقول يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الرياء أو من الكبر؟ أذلك من الكبر؟ قال: إن الله جميل، الله، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني إيه؟ يعني رد الحق وغمط الناس. خلي بالك لو عندك طفل سنه 3 سنين في البيت وجاء قال لك كلمة وهي حق وانت ما قبلتهاش من طفلك تبقى متكبر. خلي بالك الناس متصوره الكبر غير كده. لا شوف، الكبر بطر الحق. زوجتك، زوجتك لو عاتبتك في امر وهي على حق فيه ورددت انت الحق ففيك كبر. مرؤوسك في العمل، موظف عندك وانت صاحب الشركه او مدير الشركه، ذكرك بحق وهو حق وانت رديت الحق لانه على لسان عامل عندك تبقى متكبر. الكبر بطر الحق. والنبي قدم الصوره دي على صوره الازدراء والاحتقار للناس، لان احنا فاهمين الكبر الصوره الثانيه بس، ان انا احتقر الخلق وازدر الخلق، هذا من الكبر. لكن النبي قدم رد الحق على هذه الصوره لننتبه اليها ولنلتفت لها. الكبر بطر الحق ورد الناس وازدراء الناس، ازدراء الناس، غمطهم وازدراؤهم واحتقارهم، النظر إليهم من علم، من برج عاجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه ورحمه الله تعالى داخل المسجد في يوم من الأيام هو أمير المؤمنين، واحد أعمى جالس جنب باب الجامع كده، سيدنا عمر مش شايف، فأول ما دخل عمر داس على رجل الرجل الأعمى ده، فالرجل الأعمى بيقول لي أمير المؤمنين: أأعمى أنت؟ أنت أعمى بتشوفش؟ فسيدنا عمر قال له: لا. فواحد بقى من اللي مع سيدنا عمر بيقول له: يعني الا هنسيبه كده؟ يعني هنعدي كده بسهوله كده؟ يقول لك: اعمى انت؟ وتقول له: لا وخلاص، مش هنعاقبه، مش هنحاسبه ده ولا هنحاكمه. فقال له: يا هذا، لقد وطئت قدمه فسالني: اعمى انت؟ فقلت: لا. خلاص هي انتهت القضيه. ورايح له ناس سبحان الله ضيوف السراج انطفأ، فقام أحدهم ليصلح السراج لعمر بن عبد العزيز، فأسرع عمر وقال: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، تعزمت وانت شغلني ما ينفعش، ده مش من المروءة. فسبحان الله قام عمر بن عبد العزيز بنفسه ليصلح السراج، فالرجل منبهر قوي بيقول: أمير المؤمنين يصبح السراج بنفسه؟ قال: يا أخي، قمت وأنا عمر وأصلحت السراج وأنا عمر، وعدت وأنا عمر، وإن الله لا يحب من كان متكبرا. أهلا، وربنا طهرنا من الكبر ده، ربنا طهرنا جميعا من الكبر ومن بطر الحق وازدراء الخلق. وأسأل الله أن يرزقناكم التواضع له. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. انكسار القلب لله الأول. عمرك ما تعرف تتواضع مع الخلق إلا إذا انكسر قلبك للخالق، إلا إذا شعرت بالإفلاس. وأنا قلت لك كل الطرق إلى الله مزدحمة، أي طريق هتسلكه إلى الله هتلاقي الطريق مزدحم. لو سلكت طريق التوحيد مزدحم بالموحدين الحمد لله، لو سلكت طريق الصلاة مزدحم بالمصلين، لو سلكت طريق الإنفاق مزدحم بالمنفقين، لو سلكت طريق الصيام مزدحم بالصائمين، لو سلكت طريق الحج مزدحم بالحجاج والمعتمرين. وهناك طريق هو من أقصر وأقرب الطرق إلى الله مع قلة السالكين، ألا وهو طريق الإفلاس والانكسار بين يدي العزيز الغفار. ألا ترى نفسك، ما تشوفش نفسك أبدا، تنكسر لله، تبقى تحس أنك مفلس، ما معكش حاجة ولا تملك حاجة، ولولا ستر الله وفضل الله عليك لافتضحت ولهلك. طب العلاج بسرعة يا إخوانا لهذا الداء العضال، للمرض العضال ده، العلاج بسرعة، أول زرع الدواء للرياء الإخفاء، أو الإخفاء. ما وجدنا دواء للرياء كالإخفاء. إخفاء العمل فيما أباح لك الشرع إخفاء. أنا ما أقدرش أخفي الدعوة دي، ما أقدرش أخفيه، ما أقدرش أخفي خطبة الجمعة، ما تقدرش تخفي الصلاة، لكن تقدر تخفي البكاء من خشية الله، تقدر تبكي في البيت لوحدك، تقدر تخفي الصدقة تطلعها في السر، تقدر تخفي الدعاء والتذلل بين يدي الله، تقدر تخلي بينك وبين الله خبيئة من العمل الصالح لا يطلع عليك في أحد من الخلق. طب الكلام ده ليه؟ خلي بالك من اللي حوله ده، عشان تدرب القلب على الإخلاص في الخفاء، ليكون القلب مهيئا للإخلاص إذا أدى نفس العمل في العلانية والجهر. واضح يا جماعة؟ يعني أنا ما ضرب القلب على البكاء من الخشية السر، لما أبكي بقى بين إخواني في صلاة زي صلاة فجر دي ما تخافش، لأن القلب مدرب أصلا في الخفاء على البكاء من خشية الله. فدرب قلبك على الإخلاص بعمل السر ليكون قلبك مهيئا للإخلاص إذا أدى نفس العمل في العلانية. اثنين، معرفة عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. عواقب الرياء كما ذكرت، الرياء المرائي يعاقب بنقيض قصده، وهذا الأمر ثابت شرعا وقدرا. اسمع النبي يقول إيه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من ابتغى بعمل السمعة أظهر الله سره وجعله علانية، والناس كلها تقول لك الرجل ده بتاع سمعة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ربنا حيظهر رياءه وإن كان أخفاه عن الخلق، سيجعله الله تبارك وتعالى علانية، لأنه لم يبتغي بعمل وجه الله. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا كما أقول وقدرا. وقدرا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة: ما من عبد إلا وله صيت. تعرفين الصيت؟ يقول لك الصوت ولا الإيه؟ الصوت ولا الغنى، ها؟ فالنبي بيقول: ما من عبد إلا وله صيت في السماء. يمكن تسمع الحديث ده الأول مرة كثير من إخواني. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع صيته في الأرض حسنا. أنت في يعني انظر إلى صيتك في الأرض لتتعرف على صيتك في السماء. ناس بتقول عليك إيه هنا، هو ده اللي بيتقال عليك في السماء، لأن الله لو أحبك أحبك أهل السماء وأهل الأرض. يا جبريل، إذا أحب الله عبد النار، يا جبريل إني أحب فلانا، وربنا يذكر اسمك فلانا فأحبب، فيحب جبريل وينادي في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه أهل السماء، وينزل فينادي في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القبول. الأمر الثالث: علق قلبك بالخالق ودعك من الخلق. ليه؟ لأنه لو اجتمع أهل الأرض على مدحك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض على ذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فما قيمة مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم؟ ولماذا تخشى من ذم الخلق وأنت عند الله محمود؟ فعلق قلبك بمن الزين كل الزين في مدحه، ولا تعلق قلبك بالخلق، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. والله والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ فلا تعلق قلبك بالخلق. وهذا أيضا من أعظم الأسباب التي تعيننا على تحقيق الإخلاص. وازن حبيبي في الله بين الإخلاص وبين الرياء، وقايس بين الإخلاص وبين الرياء في كل أقوالك وأعمالك وأحوالك. هذه المقايسة تملأ قلبك بالخوف من الرياء، وتملأ قلبك بالصدق والإخلاص أو والاجتهاد لتحقيقه حتى لا يحبط عمله. والأمر يحتاج إلى مجاهدة مع محاسبة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تعالوا بكرة نقف في أرض القيامة في مشهد الحساب بين يدي الله لنحاسب أنفسنا قبل أن نقف هذا الموقف. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.